الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء مأخوذ من السقي، والسين والتاء للطلب، كقولهم استغفر إذا سأل الله أن يغفر له، واسترحم إذا سأل الرحمة من الله عز وجل. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل. ومناسبة هذا الباب لما تقدم أنه بعد فراغه من صلاة الرهبة، وهي الصلاة التي تشرع عند رؤية كسوف القمر والشمس أو خسوفهما، ناسب أن يتكلم رحمه الله على صلاة الرهبة، وهي التي يسأل فيها العباد ربهم أن يسقيهم الغيث والحياة. فناسب رحمه الله أن يتكلم على هذه الصلاة بعد ذكره لأحكام الكسوف. وهذه الصلاة مشروعة بعموم الأدلة التي أمرت بالتضرع عند نزول البلاء وندبت إليه، كقوله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فتشرع هذه الصلاة عند حصول الضيق بالناس بسبب ما كان منهم من الذنوب والمعاصي، فيتأخر عنهم القبر من السماء ويعظم حالهم وتشتد عليهم المؤونة بسبب غور الآبار وذهاب المياه من العيون وانقطاع السيول والأنهار. والناس من حيثهم يحتاجون إلى هذه الأمور، أعني الآبار والأنهار، للشرب ولسقي الدواب، وكذلك لكي يقيمون عليها مصالحهم من زرع وحرث وماشية ونحو ذلك. فإذا انقطع القطر من السماء تضرر الناس وعظم بلاؤهم بذلك، فشرعت هذه الصلاة لأن الحالة حالة الشدة. والله يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهي حالة شدة وبأس، فيشرع أن يتضرعوا ويسأل الله رحمته ومن واسع فضله. وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء رحمهم الله كابن حبان أن استسقاءه عليه الصلاة والسلام وقع سنة 6 من الهجرة، وذلك في شهر رمضان. استسقى عليه الصلاة والسلام في المسلمين حينما شكوا إليه تأخر الغيث وكذلك تبررهم بالجد. استسقى عليه الصلاة والسلام، فشرعت هذه الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام، ولها أحكام ومسائل. ومن ثم اعتنى الفقهاء رحمهم الله بذكرها في كتاب الصلاة، لأنه يشرع لها أن يصلي. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن صلاة الاستسقاء تكون ركعتين، إلا خلافا ممن لا يعتد بخلافه من أهل البدع والأهواء، حيث قالوا إنها 4 ركعات. وإلا مذهب السلف والخلف أنها ركعتان، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلهما دون زيادة عليهما. نعم.
إذا أجدبت الأرض وقحط المطر.
إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، الناس يتضررون بتأخر السقيا، ويكون ضررهم على صور: إما أن يتضرروا في أنفسهم، وهذا يحدث أشد ما يحدث في البوادي ونحوها، حيث تغور المياه في الآبار وتنقطع السيول والأنهار وتجف العيون ويذهب ماؤها، فتعظم عليهم المؤونة بحفر الآبار، وقد يقوموا بحفرها دون أن يجدوا الماء، فحينئذ يتضررون بمؤونة السقيا والكلفة التي يجدونها بعدم تيسر الوصول إلى الماء. فهذا النوع من الأسباب يعتبر مؤثرا في صلاة الاستسقاء. فلو كان أهل محلة أو موضع تضرروا بسبب غور آبارهم وذهاب المياه من العيون وانقطاع السيول عنهم شرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. كذلك هناك نوع ثان من التضرر وهو الذي يقع على البساتين والزروع والمراعي، فإنه يحتاج الدواب كما هو معلوم، يحتاج الدواب إلى الرعي، والمراعي تعين على صلاح الدواب والبهائم. فإذا أجلبت الأرض وبعد العهد بالمطر انقطع الكلى، إما للجفاف بسبب القحط وشدة السنين، وإما أن يكون بسبب قلة المرعى لندرة المطر، فحينئذ تتضرر الدواب. وإذا تضررت الدواب تضرر الناس بتضرر الدواب، كذلك تتضرر الزروع والبساتين، فلربما جفت وماتت، حتى إن بعض الزروع قد ولو أصابت الماء من عروقها قد تصيبها أمراض في أوراقها. لا يزيل هذه الأمراض إلا الله جل جلاله حينما ينزل الغيث الذي يغسل أوراق هذه الأشجار، حتى لو استقت ووجدت الماء في بذورها فإنها تحتاج إلى هذا الغيث الذي سماه الله عز وجل ووصفه بكونه رحمة. فمن رحمته سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الخير للزروع، فإذا انقطع القطر من السماء تضرروا، فتضررت الزروع فماتت، أو على الأقل تضرروا بقلة ما يكون من هذه الزروع لقلة الماء. فكلتا الحالتين، سواء تضرروا بانقطاع الماء الذي يشربون أو تضرروا بقلة المرعى أو تضرروا بهما معا، فكل ذلك مما تشرع له صلاة الاستسقاء. وبناء على ذلك، فلو كانت أحوال الناس دون الحال التي فيها الكفاية، بمعنى نزل عليهم الغيث ولكن نزوله لم يكن بصورة تحيي الأرض حياة ينتفع بها الناس انتفاعا يحصل به الرفق على وجه التمام والكمال، قال بعض العلماء يشرع لهم أيضا أن يصلوا صلاة الاستسقاء. إذن على هذا القول الذي يختاره جمهور العلماء لا يتوقف حكمنا بمشروعية صلاة الاستسقاء على حالة الجذب الشديدة ولا على حالة القحط الشديد. فلو كان هناك نوع جذب فيه نوع ضرر يشرع أيضا أن يصلوا، ولو كان الماء موجودا ولكنه بقلة أو المرعى موجودا ولكنه بقلة فإنه يشرع حينئذ أن يستسقوا. النوع الأول من الاستسقاء كما نص المصنف، إذا أجلبت الأرض وقحط المطر. والنوع الثاني أن يكون هناك الماء موجودا ولكنه لا يكفي لسد الحاجة. كذلك أيضا يشرع الاستسقاء في الحالة الثالثة، وهي أن يستسقوا فلا يسقوا، فيشرع لهم أن يكرروا مرة ثانية الاستسقاء، ويسأل الله العظيم أن يرحمهم ولو تكرر ذلك إلى عشرات المرات فلا حرج، فإنه داخل في عموم الندب إلى التضرع وسؤال الله الرحمة.
صلوها جماعة وفرادى.
صلوها جماعة أي صلوا صلاة الاستسقاء جماعة، ومذهب العلماء رحمة الله عليهم يكاد يكون مذهب الجماهير أنها سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء أنها مستحبة، والنصوص دالة على تأكد هذه السنية. ويقوم الإمام بالاستسقاء عند رؤية أحوال الناس أو شكواهم، ويكون الاستسقاء على صورتين. الاستسقاء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون بالصلاة مع الجماعة، وهذا هو الذي يعتني العلماء رحمهم الله ببيان أحكامه ومسائله بالغالب، وهو الذي ينصب عليه حديث في باب صلاة الاستسقاء. النوع الثاني من الاستسقاء، الاستسقاء من الأفراد، وذلك أن يستسقي الإنسان وحده، كأن يكون صاحب مزرعة أو صاحب دواب ويتضرر بعدم وجود الكلى، فيصلي ويسأل الله عز وجل، لكن على غير صفة صلاة الاستسقاء، ولكن يصلي صلاة مطلقة يستعينوا يسأل الله عز وجل فيها من فضله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا استسقاء من الأفراد. النوع الثالث من الاستسقاء الاستسقاء في صلاة الجمعة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من الأعراب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادع الله أن يغيثنا. وفي رواية أنه اشتكى الجهد واللأواء التي هم فيها، حتى جاء في بعض الروايات أنه وصف شدة الجذب إلى أن الدابة لا يتحرك لها ذيل من شدة ما هي فيه من الإعياء والنصب. فلما اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه وقال: حتى رؤيا بياك بدطي، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحابة ولا قزعة حتى خرجت من وراء أحد من وراء سلع كالترس، يعني سحابة، فأمطرتنا أسبوعا، في رواية انتشرت حتى عمت المدينة، فأمطرتنا سبتا حتى إنهم لم يروا الشمس فيها وهي تمطر، وما جاء قوم من ناحية إلا وذكروا الحياء والمطر وأنهم سقوا. قال: فلما كانت الجمعة الثانية دخل نفس الرجل واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنات الشجر. وفي رواية أنه ما أشار إلى فئة إلا تفرق الصحابة عنها، وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه تحصل معنا ثلاثة أنواع من الاستسقاء: الاستسقاء جماعة وذلك بالصلاة كما سيصف المصنف رحمه الله، والاستسقاء فرادى أن يدعو الإنسان. فالإنسان لو كان جالسا في مزرعته أو بين دوابه وبهائمه ونظر إلى شدة ما هو فيه وتذكر ذنوبه وإساءته في جنب ربه فرفع كفه إلى الله يسأله أن يغيثه ويرحمه، فهذا مشروع ولا حرج فيه. ولو صلى وسأل الله عز وجل في صلاته واسترحم ربه فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه داخل في عموم التضرع. لكنه لا يصلي صلاة الاستسقاء بصفتها إذا كان منفردا، وإنما يصلي صلاة مطلقة لعموم حديث عائشة: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد أمر الله عز وجل بالفزع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ندب الله عز وجل المبتلى بالفزع إلى الصلاة عند حصول البلاء، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. فلذلك لا حرج أن يدعو. النوع الثالث الاستسقاء يوم الجمعة، ويكون الاستسقاء يوم الجمعة من الخطيب إذا اشتكى له الناس أو رأى هو وأحس بحاجته، فإنه يستغيث ويسأل الله العظيم من فضله. أما بالنسبة لقوله إذا أجدب الأرض، كونه يقول إذا أجدب الأرض كأنه يشير إلى الوقت الذي يكون فيه الاستسقاء، وبناء على ذلك فإن الزمان الذي يقع فيه الاستسقاء عند حصول المشقة والحاجة من الناس، حتى ولو كان ذلك في الصيف فإن رحمة الله واسعة، والذي ينزل غيثا في مواسمه قادر على أن ينزله في غير مواسمه، وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نعم.
وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد.
نعم، بالنسبة لصفة الصلاة الاستسقاء فيها مسائل. أولا، بالنسبة لوقت الاستسقاء، السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج حينما بدا حاجب الشمس، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولذلك قال العلماء رحمه الله: باستحباب أن تكون صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيدين، وذلك بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وقولها رضي الله عنها بدا حاجب الشمس، هذا تعبير يشير إلى أن إلى ظهور ضوء الشمس، والحاجب هو الضوء، وإنما عبروا به لأن الضوء من الشمس يحجب الشمس، فأنت إذا رأيت الشمس مشرقة متوحدة بضوئها لا تستطيع أن ترى نفس الشمس، لأنه يحجبها عنك من شدته وقوته، وذلك يقولون حاجب الشمس، أي الذي يحجب الشمس من ضوئها. فخرج عليه الصلاة والسلام وكان قد وعد الناس، ولذلك السنة أن يعد الناس على هذا الخروج كما سيأتي. فيخرج ويكون وقوعها في وقت الضحى، ويصلي بعد انتهاء وقت النهي، ووقت النهي بعد صلاة الصبح ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح. أما أثناء الطلوع أو بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فإنها لا تصلى قولا واحدا عند العلماء، حتى حكي الإجماع على عدم مشروعية إيقاع الصلاة الاستسقاء في أوقات الكراهة، ولذلك ليس بمشروع أن يوقعها في هذا الوقت، مع أنها لها وجه أن تكون من صلاة ذوات الأسباب، لكنه لما كان الأمر فيه نوع تأثم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا. وأما آخر وقتها فبعض العلماء يقول صلاة الاستسقاء جماعة تصح في الليل والنهار، ولا حرج أن يصلوا في الليل أو يصلوا في النهار أو يصلوا في أي وقت إلا أوقات الكراهة. هذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وفي الحقيقة هذا المذهب لا يخلو من نظر، ولذلك لو كانت في أي وقت لالتمس عليه الصلاة والسلام وقت السحر، إلا أن بعض العلماء أجاب عن هذا الاعتراض وقال إن وقت السحر يشق على الناس، خاصة وأن أكثرهم نائمون، لكن أجيب بأن المشقة مقدور عليها لأنها صلاة في يوم معين، فلا مانع أن يكلفوا به، وقد كان عليه الصلاة والسلام يندب الناس إلى إحياء العشر الأواخر وهو يندب به عامة الأمة. فالشاهد أن هذا القول يقول لا فرق عندي بين أن يصلوا بالليل أو يصلوا بالنهار، وأقول إنه لا يخلو من نظر، لأنه لو كانت صلاة الليل مشروعة لفعلها عليه الصلاة والسلام لأنها أرفق بالناس، ولو قلنا إنه في السحر يكون أصعب فإنه لا مانع أن يفعلها بين العشاءين، وهذا أرفق وأخف بكثير على الناس، لكن كونه عليه الصلاة والسلام يتقصد أول النهار لا شك أنه هو الأولى والأحرى، ولذلك قال بعض العلماء أنه ينتهي وقتها بالزوال كالعيد، وهذا هو الأشبه، ولذلك نجد الصحابة يلحقون صلاة الاستسقاء بصلاة العيد.
وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد.
يبتدئ الإمام بالصلاة على أحد قولي العلماء رحمهم الله، يخرج من بيته خاشعا متخشعا متبذلا متذللا متواضعا متضرعا، هكذا ثبت لحديث ابن عباس قال رضي الله عنهما وأرضاهما، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعا متخشعا متذللا متواضعا فمتضرعا. فهذه هي سنة الخروج، أن يخرج خاشعا أي لا يثمن الالتفات يمنة أو يسرة، وإنما يكون عليه سيم الخشوع والوقار، وقوله متذللا وفي رواية متبذلا، الجذلة هي الثياب التي ليست لها شأن، بمعنى أنه لم يعتني بجميل الثياب على خلاف الدين، فإن السنة أن يلبس له أحسن ما يجد أن يتجمل لأنه يوم عز للإسلام، ولكن هذا اليوم يوم ضراعة واستكانة وفاقة وحاجة واستفحام واستغفار وسؤال الله الحلم والعفو، فلذلك شرع له أن يظهر بحالة تناسب المقام. قالوا متبذلا يكون ثيابه غير مبالغ فيها، لكن لا يمنع هذا أن يكون نظيفا فلا يخرج وهو نتن الرائحة، خاصة إذا كان مأموما لأنه يؤذي الناس، واجتماع الناس بعضهم مع بعض قد تؤذيهم الروائح الكريهة، ولذلك يشرع له أن يخرج بثياب ليست بذات الشأن، وأيضا لا يبالغ في الطيب والتزين، وكذلك لا يبالغ في رفاهة الثياب. ثم إذا انتهى إلى المصلى فإنه للعلماء قولان، قال بعض العلماء يبتدئ بالخطبة والدعاء قبل الصلاة، وهذا فيه حديث مسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم دعا ثم صلى. والقول الثاني أنه يبتدئ بالصلاة قبل الخطبة، فإذا صلى الناس صلاة الاستسقاء بعد ذلك راق المنبر ثم خطب ودعا، وهذا القول الثاني هو الأقوى. وأما ما روى ما لأنه يؤيد حديث عائشة وحديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، وحديث عبد الله بن زيد أجيب عنه كما اختاره بعض المحققين ويميل إليه الحافظ بن حجر، أن الأحاديث التي ذكرت الخطبة التي ذكرت الدعاء قبل الصلاة لا تعارض الأحاديث التي ذكرت الخطبة بعد الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء وضراعته حتى انتهى إلى المصلى، فمن رأى ضراعته ودعاءه خاصة وقال لهم إنكم شكوتم إلي جذب ديارهم وانقطاع المطر وتأخره عن أوانه عنكم وشدة المؤونة بكم، قالوا هذا فهم منه الصحابي أنه كخطبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد به أن يبين لهم عظيم رحمة الله لقوله بعد ذلك وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. فمن نظر إلى أن هذا الدعاء السابق من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الخطبة وبمثابة الدعاء قال خطأ، ثم قال ثم صلى. وأما الروايات الصريحة القوية فهي أنه صلى ثم خطأ، وهذا يختاره بعض العلماء، وللعلماء في هذه الأحاديث المختلفة أوجه، منهم من يقول السنة أن يبتدئ بخطبة ثم يصلي، ومنهم من يقول العكس أن يصلي ثم يخطب على الصورة المعهودة المعروفة عندنا. القول الثالث يقول يخير، إن شاء قدم الخطبة ثم صلى، وإن شاء خطب ثم صلى، يعني إن شاء صلى ثم خطب أو خطب ثم صلى، فكل جائز ولا حرج عليه في ذلك، والأمر على السعة والخيار. هذا مذهب بعض العلماء رحمه الله. هذا بالنسبة لابتدائه، فإذا ابتدأ الصلاة صلى كصلاة العيدين، صلى كصلاة العيدين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا على أصح أقوال العلماء، وذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنه جعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كصلاته في العيدين، وقد ثبت عنه عليه الصلاة في العيدين من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم معنا أنه كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وقال بعض العلماء بعدم مشروعية التكبير، والأقوى أنه يشرع، ثم إذا انتهى من التكبير طرع، ثم بعد انتهائه من الركعتين واستتمامه لها يقوم على المنبر، وإذا قام على المنبر فالسنة أن يستقبل الناس ثم يقول الوارد، وهذا هو الأفضل، ولا يخطب خطبة مقصودة، لأن ابن عباس أنكر ذلك وقال ولم يكن يخطب كخطبتكم هذه، كأن ابن عباس فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخطبة. وتوضيح ذلك أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قام أمر بالمنبر، يعني أن يخرج إلى المصلى، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة قالت ثم قام على المنبر واستقبل الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنكم شكوتم إلي جذب دياركم وتأخر الغيث عنكم وشدة المؤونة بكم، ثم قال وإن الله قد وعدكم أن أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، وإن الله قد أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، فسأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. هذا هو المحفوظ عنه عليه السلام من جهة كونه قال إنكم شكوتم إلي جذب دياركم وتأخر الغيث عنكم، فهذه الجملة كأنها نوع من الخطبة، ولذلك الذي يظهر بعض العلماء يقول إن المسلم لم يقصد الخطبة وإنما أراد أن يهيئ الناس للدعاء، وعلى هذا فلا يشرع أن يخطب خطبة مقصودة، هذا اختيار بعض العلماء رحمة الله عليه. وعلى هذا يتخرج إنكار ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما قال للصحابة لما قال للتابعين ولم يكن يخطب كخطبتكم هذه، يدل على أن ابن عباس فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد التهيؤ للدعاء ولم يقصد الخطبة. وبناء على ذلك ينبه على أنه يشرع للإنسان إذا صلى بالناس صلاة الاستسقاء ألا يتحدث كثيرا عند استقباله للناس، ويقتصر الأفضل أن يقتصر على الوارد، ويكون محور كلامه على الجزئيتين هاتين، شكوى الناس من الجد والبلاء، ثم يذكرهم بما هم فيه من الذنوب باختصار، ثم بعد ذلك يشرع في الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال عليه الصلاة والسلام هذا شرع في الدعاء وابتهل لله عز وجل، وما زال يرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، وما رؤي عليه الصلاة والسلام رافعا يديه أشد ولا أبلغ من رفعه يوم استسقى وحين استسقى صلوات الله وسلامه عليه. فكان يبالغ ويرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه من شدة إلحاه على الله عز وجل وإظهاره للهيئة التي تدل على كمال فقره وشدة حاجته لرحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو السنة في صفة الدعاء أثناء الاستسقاء وحال الداعي الذي يدعو الله عز وجل ويسأل عن الخطيب. ثم إذا فرغ أو كاد في آخر الدعاء فالسنة أن ينحرف إلى القبلة، ثم بعد ذلك يحول رداءه ويستمر في الدعاء ويوصي الناس بهذه السنة. وسنبين المقصود من هذا عند ذكر المصنف رحمه الله لهذا. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فما نزل إلا والمطر على رؤوس الناس وما زال بهم حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة المطر فروا إلى الكن، يعني إلى الأماكن التي تسترهم من المطر. فلما رأى عليه الصلاة والسلام سرعة ذهابهم ضحك حتى بدا نابذاه صلوات الله وسلامه عليه وتشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام والصدقة. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس.
وإذا أراد الإمام الخروج لها يعني الخروج لصلاة الاستسقاء وعد الناس يقول لهم في يوم كذا سنخرج للاستسقاء، فإذا حدد لهم يوما يخرجون فيه للاستسقاء فإن الناس تتهيأ لهذا اليوم بالتوبة والاستغفار وإصلاح أحواله، ويكون ذلك بما ذكره المصنف رحمه الله. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة في حديث عائشة ما يشير إلى هذا. ولذلك لا يغير الله أحوال الناس مما هم فيه من البلاء حتى يغيروا ما هم فيه من المعصية، كما قال بعض السلف ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فإذا تاب الناس تاب الله عليهم، وإذا استغفروه غفر لهم، وإذا استرحموه رحمهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا قحط المطر وتأخر فإن هذا إشارة إلى ما هم فيه من البعد عن الله وكثرة الذنوب والمعاصي، وكأنه نذير أن يتوبوا إلى الله وأن يراجعوه قبل أن يعمهم بعذاب. فإذا راجعوا أنفسهم شرع لهم أن يتوبوا فيما بينهم وبين الله، فالحقوق الواجبة كالصلوات ونحوها يحافظون عليها، والحدود المحرمة كالفواحش ونحوها يطيحون عنها، وحقوق العباد أيضا ينتبهون لها كحقوق الأقارب من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وتفقد أصحاب الحقوق كالعمال والمستخدمين ونحوهم. كل هذا يغير الإنسان من حاله حتى يغير الله ما به ويصلح الله حاله، لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غير العبد من حاله غير الله ما به. ولذلك لما رأى قوم يونس أمارات العذاب وأمارات السخط والغضب من الله عز وجل وتغيرت السماء وتلبدت خرجوا إلى الله رجالا ونساء أطفالا كبارا وصغارا حتى أخرجوا دوابهم وبهائمهم، وما زالوا في البكاء والتضرع والاستغفار حتى رفع الله عنهم العذاب، وهي القرية الوحيدة التي رأت أمارات العذاب وسلمها الله من عذابه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بالعباد. نعم.
وأمرهم بالتوبة من المعاصي.
وأمرهم بالتوبة لأن التوبة ترفع وتدفع عن الإنسان البلاء، ولذلك إذا تاب العبد تاب الله عليه. وبالتوبة يزول البلاء لأن سببه الذنب، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فشرور النفس هي التي تجلب البلاء، فإذا تاب من شرور النفس تاب الله عليه ورفع البلاء عنه.
والخروج من المظالم.
قال تعالى واستغفروه لعلكم ترحمون، فالتوبة سبب من أسباب الرحمة. ولذلك إذا أكثر الإنسان من الاستغفار رحمه الله عز وجل، فما قال سبحانه واستغفروه لعلكم ترحمون، فمن أسباب رحمة الله بعبده أن يكثر العبد من الاستغفار، إذا أكثر من الاستغفار رحمه الله عز وجل. وقوله والخروج من المظالم يعني إذا كان يعلم أنه أكل مال أحد أو شتمه أو سبه أو عابه أو آذاه يذهب إليه ويقول يا فلان إني ظلمتك في كذا فإن شئت أن تأخذ بحقك أعطيتك حقك، وإن شئت أن تعفو فجزاك الله خيرا. ونحن هذا من الكلام الذي يكون به تطيب خاطر المظلوم. وإذا أخذ الناس حقوقهم وردت المضات إلى أهلها رفع الله البلاء عن الناس، ورفع الله البلاء عن من ابتلاه بسبب ظلمه للناس وأذيته له.
وترك التشاحن،
وترك التشاحن، لأن الخلاف والفتن التي تقع بين الناس وتفرق جماعة المسلمين وتؤذيهم من السباب والشتائم ونحو ذلك من الأمراض التي تقع بين الناس بسبب ما يكون من فتن الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا يدل على أن الناس إذا خرطوا في الدنيا ألهتهم عن الآخرة، فتقع بينهم الشحناء والبغضاء، فيوصيهم الإيمان ويوصيهم الخطيب أن يتركوا الشحناء وأن يصلحوا ذات بينهم، لأن الله أمر بذلك فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالمسلمون كالجسد الواحد، ينبغي أن يعطف بعضهم على بعض. فإذا كان الناس لقحط وشدة أو أصاب الناس القحط والشدة فلينظروا ما هم فيه، فإذا نظروا إلى اثنين بينهم خصومة سعوا في الصلح بينهم وجمع الشمل وإزالة ما بينهم من الشحناء والبغضاء. وهذا واجب ومنبغي في سائر أيام السنة وفي سائر أحوال المسلمين، فضلا عن مثل هذه الحالة التي فيها شدة وبلاء. من منبغي على المسلمين دائما أن تكون مجالسهم معمورة بالصلح بين الناس، وكان الناس في خير ورحمة حينما كان بعضهم يوصي بعضا بالصلح، حتى قل أن تجد المشاكل الزوجية والأمور التي تقع بين الناس تصل إلى القضاء بسبب وجود أهل الحلم والفضل والنبل الذين كانوا يسعون بالصلح بين الناس. فكانت الناس في رحمة، مع أنهم كانوا يعيشون في فقر وشدة وحاجة، ولكن كانوا في رحمة من الله بسبب حفظهم على المودة وإصلاح ذات البين. ولما فقد الناس هذا كثر الشر بينهم. يقول بعض العلماء إن وجود الشحناء بين الناس ترفع الخير عن الأمة، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان معتكفا أري ليلة القدر فتلاحى رجلان في الدين، أبي بن أبي حدرة الأسلمي رضي الله عنه عن الجميع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع هكذا لصاحب الدين، ثم قال للمدين: قم فقضي، ثم قال للصحابة صبيحتها: أريد ليلتكم هذه. فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير، يعني أثناء الخصومة رفعت ليلة القدر، حتى كان بعض العلماء يقول إن هذا مثال على ما جعل الله في الخصومة من البلاء على الأمة، حتى إن ليلة القدر معناه فيها من عظيم الأجر والخير للناس رفعت عن الناس بسبب الخصومة والشحناء. وقد جعل الله الشحناء سبب الفشل والخيبة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فينبغي للإمام أن ينصح الناس باشتباه القلوب وتآلفها وتراحمها وتعاطفها، فهو الخير الذي شهد الله به للمجالس، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهين، فإزالة الشحناء مطلوبة عند الاستسقاء ومتأكدة في كل وقت. يعني ينبغي دائما للمسلمين أن يتواصوا وأن يوصي بعضهم بعض لإزالة ما بينهم من الشحناء والخلاف. نعم.
وبالصيام،
وبالصيام، لأن الصيام من أفضل القربات وأحبها إلى الله عز وجل، وذلك لما فيه من الإمساك على عن شهوتي البطن والفرج قربة لله سبحانه وتعالى، ولما فيه من الإخلاص لله عز وجل، فهو العبادة الخفية التي استأثر الله بثوابها وأجرها. نعم.
والصدقة،
يعني يقول لهم صوموا واستكثروا من الصيام. فإذا كان مثلا وعدهم في أسبوع قادم، في يوم من أسبوع قادم، يكونون قبل هذا اليوم يستكثرون من الصدقات والصيام والصلوات وذكر الله عز وجل، حتى يكون حالهم أدعى للإجابة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويعدهم يوما يخرجون فيه،
ويعدهم يوما يخرجون فيه، يحدد لهم يوم ويقول: في يوم كذا سيكون استسقاؤنا، ويخرج الناس في صبيحة ذلك اليوم للاستسقاء وسؤال الله عز وجل الغيث. نعم.
ويتنظف ولا يتطيب،
ويتنظف بمعنى لو أن يغتسل، وكذلك أيضا يتنظف بمعنى أن لا يكون على ثيابه من القدر والنتن، خاصة مع اجتماع الناس، كما أنه يتنظف الإمام يتنظف المأموم، لأن الناس يستضرون بالروائح الكريهة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل أن يقرب المصلى ويتنظف ولا يتطيب، لأن الطيب فيه بالغ زينة. ولذلك ليس بعيد، ليس الاستسقاء بعيد كالجمعة والعيدين يشرع له التطيب، ولم يتطيب عليه الصلاة والسلام، ولذلك يخرج على حاله. وظاهر قوله متبذلا يدل على أنه لم يكن متطيبا عليه الصلاة والسلام.
ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا.
ويخرج متواضعا، التواضع المراد به توطئة الكأس، والتواضع مندوب إليه ومأمور أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فالتواضع مطلوب ومنبغي، وكلما كان الإنسان في نعمة من الله عز وجل فإنه ينبغي أن يتواضع لها. ولذلك كلما طابت نفس الإنسان كلما كمل تواضعه، ومن كانت سريرته على خير أظهر الله تلك السريرة الطيبة المباركة من خلال شمائله وآداب التي تدل على سماحته وتواضعه. ولو لم يكن في التواضع إلا قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وهذه السمات لا توجد إلا عند المتواضعين. وكلما زاد خير الإنسان كلما تواضع، إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. فالإنسان إذا طاب أصله وطابت سريرته ظهر ذلك الطيب على شمائله وآدابه، فيتواضع بمعنى أنه لا يتكبر ولا يصعر خده إذا خرج للصلاة، ولكن يخرج على صفة تدل على ذلته لله سبحانه وتعالى وانكساره، لأنه يوم فاقة وفقر وحاجة لله عز وجل. وقد جاء هذا اللفظ حديث ابن عباس خرج متواضعا، خرج عليه الصلاة والسلام وفيه شعار متواضعين. ويتأكد هذا في حق الأخيار والعلماء والصالحين في طلاب العلم ونحوهم، فهم أحق الناس بهذه الخلة الكريمة التي يحبها الله ويرفع أهلها. قال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه.
متخشعا،
متخشعا أي متعاضيا أسباب الخشوع من السكينة، وأصل الشيء الخاشع الذي فيه سكون وهدوء، فليس فيه صخب ولا لغط ولا لغو، ولكن فيه سكينة ووقار تدل على حالة من الذلة لله سبحانه وتعالى والانكسار.
متذللا،
متذللا من الذلة، وذلك كما قلنا لأن الحال والمقام يقتضي هذا. المقام مقام سؤال، والسائل إذا سأل ربه ينبغي أن يظهر لله عز وجل الذلة والانكسار، ولذلك تكون ذلته بأن يطعطع رأسه مثلا، أن يكون مطعطع الرأس ظاهرا عليه أثار الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى حتى يرحمه ولا يخيبه فيرد عليه سؤاله ولا يجيب استسقاءه. فكل إنسان يخرج كل أمل من الله يرحمه، وما يدريك لعل الله أن يجعل دعوتك هي المجابة ويرحم بك هذه الأمة ويكون لك أجر هذا الدعاء وأجر هذا الخير الذي تصاب به الأمة. وما ذلك على الله بعزيز. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعث أغدر ذي ضمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. فالله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأشكال، ولكن ينظر إلى القلوب. إذا خرج الإنسان بذلة واستكانة وفاقة لله عز وجل فإنه أحرى أن يجاب. نعم.
متضرعا،
متضرعا من الضراعة والعبادة والسؤال.
ومعه أهل الدين والصلاح،
ومعه أهل الدين والصلاح. لذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العباس بن عبد المطلب. ويكون معه أهل الدين والصلاح كالعلماء والأخيار الذين عرفوا بالاستقامة والتمسك بالكتاب والسنة والعبادة على منهج السلف بعيدا عن البدع والأهواء، أهل خير وأهل تمسك بالدين. فمثل هؤلاء فهم أرجى بإذن الله عز وجل الإجابة لما فيه من الخير والاستقامة والالتزام بدين الله عز وجل. وكلما كان الإنسان أكثر صلاحا واستقامة كلما كان أرجى الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر من ذكره. والعبد الذي يكون على استقامة وذكر الله عز وجل للطاعة والخير فإن الله يذكره، ومن ذكر الله في الرخاء ذكره في الشدة. فلذلك يخرج بأمثال هؤلاء من العلماء وطلاب العلم والأخيار الصالحين، يخرج بهم لأن الصلاة كانت تقام في الصحراء، فإذا خرج يخرج من حوله من الأخيار والصالحين ونحوهم من أهل الفضل والنبل. وهذا أدعى لإظهار الحاجة لله سبحانه وتعالى، على خلاف ما إذا خرج لأهل الدنيا من الأغنياء والأثرياء فإن الحال يكون على عكس هذا تماما. نعم.
والشيوخ
لأن كبار السن انكسرت قلوبهم، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام قال أكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. وكبر السن مظنة يكون الإنسان أقرب إلى الآخرة، لأن كبار السن فيهم خشوع وقد جربوا الزمان وعزفت نفوسهم عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة، فالخشوع منهم أكثر، ولذلك يكون الدعاء منهم أرجى الإجابة من غيرهم. فالمهم أن يتعاطى أسباب الإجابة للدعاء. وبعض العلماء يستدل هذا بحديث ابن ماجة: لولا شيبان الركع وصبيان الربع وبهائم رتع لصببت العذاب عليكم صبا، ولكنه متكلم في إسناده. هذا الحديث تكلم العلماء رحمهم الله على إسناده.
والصبيان المميزون
لقلة ذنوبهم وعدم البعد، لأنهم غير مكلفين، ولذلك يكون دعاءهم والسؤال من الله عز وجل أفضل الإجابة، مع أن خروج الصبيان فيه نوع استفهام لله عز وجل، أن الإنسان إذا خرج بأطفاله ونحن من الصغار فيه نوع من الذلة لله عز وجل.
وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.
اختلف العلماء في أهل الذمة، وأهل الذمة كما هو معلوم إذا فتحت بلاد الكفار وكانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأحبوا أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، فهؤلاء هم أهل الذمة. أما من جاء من الكفار إلى بلاد المسلمين ودخل بأمان من واحد منهم فإن أمانه يكون لجميع المسلمين، لحديث عليه الصحيح: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. فإذا دخل إلى المسلمين هذا يسمى مستأمن، فالكافر إذا دخل بلاد المسلمين مستأمن، لكن إذا كان من اليهود والنصارى هم أهل الذمة إذا كانوا ممن يدفع الجزية. فأهل الذمة اختلف العلماء رحمهم الله، لو خرج المسلمون للاستسقاء هل يخرجون معهم أو لا؟ فاتفقوا على عدم السماح لهم أن يخرجوا منفردين في يوم معين، لأنهم إذا خرجوا منفردين في يوم معين ربما امتحن الله العباد فنزل الغيث في اليوم الذي استسقوا فيه فتحصل الفتنة للناس، وربما ظنوا أنهم سقوا باستسقائهم، ولذلك لا يشرع أن يمكنوا من الاستسقاء المنفردين. لكن اختلف العلماء إذا طلبوا الخروج مع المسلمين فخرجوا مع المسلمين المستسقين، فهل يشرع ذلك أو لا؟ قال بعض العلماء كما اختاره المصنف رحمه الله إنه يجوز أن يخرجوا مع المسلمين ولكن يعتزلوا المسلمين، لا يصلون معهم حتى لا تكون لهم يد منا، ولذلك إذا ظهر الفضل كانت نسبته للمسلمين وهم أحق بذلك وأولى به، لأنهم على دين الله الصحيح وأولئك على دينه المبدل المحرف المغير، ولذلك لا يؤمروا أو لا يشرع أن يكونوا مع المسلمين في المصلى في نفس المصلى، وإنما يعتزلون ويكونون بناحية غير ناحية المسلمين.
فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير خطبة العيد.
يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، وهذا كما ذكر بعض العلماء الحاقا بصلاة العيد على ظاهر حديث ابن عباس حينما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء أنها كصلاة العيد.
ويكثر فيها الاستغفار،
وإن كان الأولى والأقوى أن يستفتح بحمد الله عز وجل، لكن لو كبر وهو يتأول قول له سلف من العلماء قالوا به، وإن كان الأولى والأقرب للسنة أن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى على ظاهر حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي تقدمت الإشارة إليه وعند أبي داود وغيره في السنن. نعم.
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به،
كقوله تعالى: فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلذلك لما ورد هذا النص في كتاب الله عز وجل دل دلالة واضحة على أن الاستغفار من أعظم الأسباب التي يرحم الله بها عباده فيسقيهم الغيث. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولا يقف الأمر عند هذا، فإنه سبب في وضع البركة في الأموال والأولاد. فمن أكثر الاستغفار فإنه يخرج من ذنوبه، وإذا خرج الإنسان من ذنوبه فإنه خرج من أسواد البلاء، وكان ذلك من أعظم الأمور التي يجعل الله بها له خير دينه ودنياه وآخرته. نعم.
ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره.
ويرفع يديه، رفع اليدين في الدعاء في دعاء الاستسقاء ثبتت به النصوص الصحيحة، ومن أقوى حديث أنس الصحيحين، وأنه وصف رفعه حتى قال لو كان يبالغ حتى يرى بياض إبطيه. وكذلك الاستسقاء عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وقد ذكرنا في صلاة الجمعة أنه يشرع للإمام إذا بلغ الاستسقاء أن يرفع يديه، فيرفع يديه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقل عن 30 حديث، وذكر الإمام النووي رحمه الله أنه جمع من الصحيحين أو أحدهما كلها في رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه في الدعاء، وهذا في مواضع مختلفة. فرفع اليدين في الدعاء لا حرج فيه إلا في العبادات التوقيفية كالحج والعمرة ونحو ذلك، يتقيد فيها بالوارد، ولا يرفع إلا حيث ورد الرفع. وأما بالنسبة لو أن إنسانا في لحظة ما أراد أن يدعو فرفع يديه، ففي هذا من الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والحسنة التي تدل على رفعه، حتى أفرد الإمام النووي لها، وأفرد لها كذلك الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بعد كتاب الدعوات، وأفرد لها أيضا السيوطي في كتابه فضل الوعاد من مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وذكر الأحاديث الصحيحين وغيرهما وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في العبادات التوقيفية لا يشرع رفع اليدين إلا في المواطن التي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيها، هذا هو السنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء ذلك إذا أراد أن يستسقي يشرع له أن يستسقي ويرفع يديه في الاستسقاء، ويرفع يديه كما قلنا مبالغا في الرفع حتى يرى بياض إبطيه، وإذا كان عليه الثوب يكون في حكم من انكشف إبطه، بمعنى أنه يبالغ في رفع اليدين حتى يظهر شدة الفاقة لله سبحانه وتعالى. وكذلك ثبت عنه أنه قلب كفيه صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء، وللعلماء هذا القلب وجهان، منهم من يقول سنة توقيفية لا تشرع إلا في هذا الموضع، وبناء ذلك لا يشرع أن يقلب الإنسان كفيه إلا في هذا الموضع من دعاء الاستسقاء، ويكون مناسبته كما ذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا من الفعل، والفعل تقره الشريعة كما في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل ويكره الطيرة، والفعل أن يكون أن يسمع الإنسان أو يرى شيئا يبشره بالخير، كأن يكون مثلا يريد السفر فيسمع إنسان يقول يا سالم، فإنه فعل بالسلام، لأن الفعل يحمل الإنسان على حسن الظن بالله عز وجل ويزيد من عقيدته في الله جل جلاله، بخلاف التشاؤم، فإن التشاؤم يصرفه إلى الاعتقاد في الأشياء والاعتقاد في الأزمنة والاعتقاد في الأشخاص، فإذا رأى مشلولا أو أعمى تشاؤم فصار يعتقد في الأشخاص أنها شؤم عليه، فخرج فطعن هذا في عقيدته وتوحيده، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الفعل الحسن يحسن ظنه بالله عز وجل، فقلب الحفي عليه الصلاة والسلام من باب الفعل الحسن، فإنه سأل ربه وكأنه يقول أرجو أن الله يبدل الحال أو يغير ما بالناس، من الشدة إلى الرخاء، ومن الضيق إلى السعة، ومن القحط إلى الغير، ومن الجد إلى المراعي الخصبة التي ينتفع بها الناس والدواب وخلق الله عز وجل. وهذا كما قلنا من باب الفعل. ومن العلماء من يقول إنه يشرع عند كل دعاء بشدة، وفي حديث حسنه بعض العلماء وفيه ابن لحيعة في رفعه عليه الصلاة والسلام في الكلام المشهور أنه كان في كل شدة، ولكن الأقوى أن هذا يختص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما في غيره فيكون السؤال ببطون الكف كما هو الأصل في دعائه الله عز وجل، وسؤاله الثابت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره.
فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه في الصحيحين أنه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريئا، عاما طبقا، صحا غدقا، عاجلا غير آجل ولا رائد، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به بلدك الميت، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا غرق ولا هدم. كذلك أيضا يتبرع كما ورد عنه: اللهم إن بالعباد والبلاد من البلاء والمأواء والجهد ما لا يشكى إلا إليك، ولا يعول في رفعه إلا عليك، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وكذلك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وكذلك بقية الأدعية التي وردت في الكتاب فيها استفهام وكذلك استغفار وسؤال الله عز وجل الرحمة بعباده، كل ذلك لا حرج للإنسان أن يدعو به. نعم.
وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله.
إن سقوا بمعنى نزل عليهم غيث، والسبب في هذا أنه وعدهم يوما معينا، فلربما أنهم يغيرون ما بهم ويتوبون من المظالم فيرحمهم الله قبل أن يسقوا، فإذا نزلت عليهم الرحمة وسقوا قبل أن يخرجوا فحينئذ يحمدون الله عز وجل ويشكروه حتى يبارك لهم فيما أسدى إليه وأولاهم من نعمه وفضله. ولذلك قال العلماء: لا يشرع أن تصلى صلاة الاستسقاء إذا نزل الغيث، بمعنى أنهم لو تحيأوا لخروج الاستسقاء ونزل الغيث وأغيث العباد وجرت السيول وانتفع الناس فحينئذ لا وجه للاستسقاء، لأنه لا يستقي من يقول اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والبلاء، كأنه يسقي بدون شكوى. ولذلك قالوا: لا يشرع أن يستسقي إذا سوق الغيث، لكن لو سوقوا سقيا ضعيفة أو نزل الغيث ولم يكن ذاك الغيث الذي ينتظره، فإنه يشرع لهم أن يخرجوا وأن يستسقوا مع نزول الغيث عليهم.
وينادى لها الصلاة جامعة.
الثابت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يؤذن لها ولم يغش، ولكن بعض العلماء يقول لما قال إنها يقول بأنه ينادي لها الصلاة جامعة، ولكن الأقوى والأشبه أن لا ينادى لها بهذا النداء لقوله بدون أذان ولا إقامة.
وليس من شرطها إذن الإمام.
فيصلونها فرادى وجماعة، ليست كالجمعة، بخلاف الجمعة فلا بد فيها من إذن الإمام.
ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما.
بعد أن ذكر لنا رحمه الله آداب الاستسقاء التي قبل وأثناء السقيا وصفة صلاة الاستسقاء، شرع رحمه الله في بعض الآداب والسنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الغيث. وهذا من المناسب، لأنه لما تكلم عن السقيا وسؤال الله الغيث ناسب أن يذكر بعض الهدي والآداب الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الغيث. يخرج إلى المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الغيث حسر عن رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول إنه قريب العهد بربه، وكان من دعائه: اللهم صيبا نافعا. كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يكون الغيث والمطر صيبا نافعا، ولذلك شرع أن يحسر عن رأسه حتى يصيبه الغيث. والحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الترمذي وغيره إنه قريب العهد بربه، ولذلك قالوا هذا من السنة. ويقول الدعاء الوارد صيبا نافعا، أي بمعنى أنه يكون فيه الخير، ولذلك ربما أمطر الناس ولا يكون في هذا المطر خير، فيبقون على قحطهم وما هم فيه من الجبل، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يكون صيبا نافعا. ولذلك هذا هو القحط كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض، يعني يمطر الناس المطر بعد المطر ولا يضع الله البركة في هذا المطر فلا تنبت الأرض، فكأنهم لم يمطروا، فهذا من أشد ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول اللهم صيبا نافعا. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه ندب للدعاء عند نزول المطر، وأنه من مظالم الإجابة، وإذا ما رأى المطر شديدا وتخوف فيدعو بالدعاء الوارد: اللهم حوالينا ولا علينا، كما سيذكر المصنف رحمه الله.
وإن زادت المياه وخطفيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الطراز والآثام وبطون الأودية ومنابة الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية
الوارد إلى قوله حوالينا ولا علينا: اللهم على الطراز والآثام وبطون الأودية ومنابة الشجر. هذا الوارد عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الدعاء الذي يمكن أن يقال عند تخوف المطر، فأن يكون مطر شديدا يخشى الغرق ويخشى أن يكون منه ما يضر الناس، ليس الله أن يجعله حوالينا ولا علينا، بمعنى أنه لا يسأل الله صرف المطر كليا، لأنه إذا صرفه كليا صرف الخير عن عباد الله. لذلك يقول حوالينا ولا علينا، وحوالي الشيء كأن المدن والقرى ما حواليها الغالب أماكن السيول وأماكن الأودية التي يلتقونها عند النزول، فلذلك مراده ما فسره بعد ذلك من طول على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، وذلك أنها إذا نزلت على الجبال فإنها تنفع أكثر، لأن النزول على الجبال يكون منه جريان السيل بخلاف نزولها على الأرض المنبسطة، لكن الضروب نزولها على الضراب والآكام وبطون الأودية وذلك الآكام والأماكن المرتفعة نزول الغيث عليها ينفع كثيرا، ويصل إلى أمد ربما يجاوز المكان الذي نزل إلى مكان آخر، لأن السيل إذا قويت موارده كانت نهايته أبلغ ما تكون على حسب قوة مورده. فلذلك يقول إن شاء الله أن يكون على الأماكن العالية حتى يكون أبلغ في وصول الماء إلى الناس الآخرين حتى ينتفع به المسلمون، ويكون نفعه عاما لا خاصا بالمكان الذي نزل به. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول الساعي، ما حكم الخطبة في صلاة الكسوف؟ تركها واجبة أم لا؟ أسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الخطبة في صلاة الكسوف ليست بواجبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، ولم يمر عليه الصلاة والسلام بالخطبة، خاصة وأن خطبته عليه الصلاة والسلام كانت لمناسبة، وهي قول الناس إن إبراهيم قد توفي وإن الشمس قد كسفت لوفاته. لكن لو أنه ليست لواجبة بمعنى لازمة، لكن لو خطب فإنه لا حرج في ذلك، ومدى الطائف من العلماء ويرون أنها جائزة، بمعنى أنها مسنونة ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار في خطبته عليه الصلاة والسلام، ورغب ورهب في خطبة الكسوف، قالوا فهذا يدل على مشروعية الخطبة لها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا ندب الوادي إلى الاستسقاء وهناك بلدة مكتفية بالماء والعشب؟ هل يشرع لهم الاستسقاء لنسب الوادي لهم؟ أسابكم. نعم، هذا ذكره العلماء، وتكون السقيا لغيرهم، كان يكون البلد واحدا فيستسقون ويكون السقيا لهم زيادة خير ولغيرهم أيضا زوال بلاء وضر، لا حرج في هذا. نص بعض العلماء على أنه لا حرج في هذا، ويكون لمن أصابهم الغيث زيادة خير وبركة، ولمن لم يصبهم يكون زوال ضرر وبلاء عنهم، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يقضي صلاة الاستسقاء من فاتته ركعة منها؟ هل يقضيها سبع تكبيرات أم خمس؟ أسابكم الله. هذه المسألة مفرعة على المسألة التي تقدمت معنا في القضاء، هل إذا صليت مع الإمام تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى، أو تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأخيرة؟ فمذهبان هما أصل هذه المسألة، تفرع منهما مذهب الجمع وهو المذهب الثالث، وهو الذي يلفق بين المذهبين. فمن العلماء من يقول: الذي أدركته مع الإمام هو صلاتك الأولى، وبناء على ذلك فإذا سلم الإمام فإنك تضيف ما فاتك من الركعات وتعتبره آخر صلاتك. وهذا المذهب يحتج بحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يدل على أنك تبني على صلاة الإمام ولا تقضي ما فاتك. القول الثاني يقول: صلاتك مع الإمام هي الأخيرة، وبناء على ذلك فإذا قمت فإنك تقضي ولا تبني، وبناء على ذلك تعيد الركعات التي فاتك. وهناك مذهب ثالث يلصق بين المذهبين ويقول: يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال، جمعا بين رواية فقضوا ورواية فأتموا. وأصح هذه الأقوال وأقواها أنه يتم ويبني ولا يقضي ولا يجمع بين البناء والقضاء، وذلك لما يلي: أولا، لأن الرواية الصحيحة عن أبي هريرة تدل ألا هي أقوى ما تكون برواية الإتمام، وما فاتكم فأتموا. فأصحاب الزهري رحمه الله الذين رووا فأتموا أقوى من الذين رووا فقروا، فالسفيانان يقدمان على غيرهما عند التعارض. ثانيا أن رواية فأتموا لا تعارضها رواية فقروا، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، ومن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة يعني تمت، وقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها. والقاعدة في الأصول عند التعارض أنه إذا تعارض نص مع نص وكان أحدهما يتضمن المعنى الذي بمعنى أنه لا يعارض من كل وجه بحيث يمكن صرفه إلى معنى يتفق مع الوجه الثاني، فإنه ينبغي صرف النص المخالف إلى المعنى الذي يوافق به النص الآخر. فنقول رواية فقضوا المراد بها رواية فأتموا، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام. فترجح القول من يقول إنه يتم ولا يقضي سندا ومتنا، سندا لأنها رواية أقوى، ومتنا لأن معنى الإتمام أقوى في الدلالة من معنى القضاء. فالقضاء يستعمل بمعنى الإتمام فدخل تحت الإتمام ولم يقوى على معارضته. يتفرع على هذه المسألة ما معنى، فإن كنت قد أدركت ركعة في صلاة الاستسقاء فهل تقضي فتقوم فتكبر سبع تكبيرات في الركعة الثانية التي ستقضيها، أو تبني فتكبر خمس تكبيرات؟ الصحيح أنك تكبر خمس تكبيرات على ظاهر السنة التي ذكرناها، والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع للنساء أن يحضرن لصلاة الاستسقاء كالعيد؟ أسابقكم الله.
لا حرج في شهود النساء للاستسقاء إذا كان فيهن بعد عن الفتنة أو يؤمن من خروجهن الفتنة، وذلك لأن المقام مقام استرحام واستعطاف، وكان بعض العلماء يرى خصوص الخروج لكبيرات السن دون الشابات، فلا يشرح للشابات والنساء اللاتي فيهن فتنة أن يخرجن، لأنه يوم تضرع ومسكن خروجهن فتنة لهن أو فتنة لغيرهن أو فتنة لهن ولغيرهن. أما بالنسبة لكبيرات السن والحطمة من النساء والضعفة فلا حرج في خروجهن، وبعض العلماء يمنع مطلقا، يقول لا يشرع خروج النساء مطلقا لا شابات ولا غيرهن. هذا مذهب بعض العلماء يميل إليه، أنه لا يجوز لا يشرع خروج النساء مطلقا لصلاة الاستسقاء.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، في صلاة الاستسقاء إذا أنا مدرك الصلاة مع الجماعة هل أصلي بمفردي أم أستمع للخطبة؟ أسابقكم الله.
من جاء وقد فرغ الإمام من صلاة الاستسقاء ودخل فيه وكان الاستسقاء في مسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد ثم ينصت ويدعو بدعاء المسلمين ويسأل الله عز وجل الرحمة أثناء الدعاء وأثناء خطبة الإمام، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الزيادة والنقصان في عدد تكبيرات صلاة الاستسقاء؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا على الأصل الذي ذكرناه من حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده في صلاة العيد، وعلى هذا فلا يشرع له أن يزيد، وبناء على ذلك تكون السنة على هذه الصفة الواردة. ولو زاد تكبيرة زائدة فبعض العلماء يرى أنها من ناحية الأصل أنها بدعة، ويراك أنه قد تكلم بكلام أجنبي، ويتفرع الحكم على هذه المسألة الحكم في الكلام في الصلاة. وقد تقدم الكلام على مسألة الكلام في الصلاة إذا كان بذكر الله كالتكبير والتحميد وتلاوة القرآن، وإذا كان بغيره. وإن كان الأقوى أنها لا تبطل، إذا كبر تكبيرة أنه لا تبطل، لكنه يأثم لأنها بدعة وحدث، فيعتبر آثما إذا كان عالما. لكن لو شف هل الذي كبره أربع تكبيرات أو خمس تكبيرات فإنه يبني على الأقل حتى يستيقن على الأصل الذي دل عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وكذلك حديث الشك في عدد ركعات الصلاة وحديث أبي سعيد وأبي موسى رضي الله عن الجميع، وهي كلها ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يزيد في عدد التكبيرات من عند نفسه فلا، لأننا قلنا إن هذا من البدعة والحدث ويأثم صاحبه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، القلب الرداء في الاستسقاء
يشمل ما يسمى الآن بالغطرة أو الشماغ أثابكم الله. أما بالنسبة لتحويل الرداء فالرداء كان مما يلبس لأعالي البدن كما موجود في الإحرام، هذا يسمى رداء، وما يكون لأسفل البدن يسمى إزارة، هذا في لغة العرب. وقلب رداء عليه الصلاة والسلام فجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وهذا هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطرد بعض العلماء رحمه الله ذلك في الملبوس الآن، وقال لما كان المعنى هو التفاؤل بتغير الحال واستفهام الله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى يشرع إذا كان له عباء كالبشر ونحوه أن يقلبه، ولا حرج أن يجعل أيمنه على يساره وحسنه على يمينه، قالوا لا حرج في هذا. وكذلك أيضا إذا لم يكن عليه عباء أن يقلب غطاء على الرأس وهو الذي كالغطرة والشال ونحوها، قالوا لا حرج عليه أن يقلب يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه، فلا حرج عليه لذلك لأن المعنى موجود وصورة الثوب غير مؤثرة، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله عز وجل والفعل المحمود شرعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. قضية الشيخ هل ورد دليل على تخصيص الصلاة بيوم الاثنين؟ أثابكم الله.
مشكلة إذا كان أول السبت هذا لليهود ولا نريده، ولا أحد للنصارى ولا نريده، ما بقي إلا الاثنين يوم صيام، ولذلك يقول انه يوم صيام وهو ارفق بالناس، الذي ذكره بعض العلماء انه ارفق ويسر على الناس، فيكرهون السبت لانه يوم اليهود، ويكرهون الاحد لانه يوم النصارى، ويرون انه ابتداء الاثنين يعني ارفق بالناس ويكون يوافق عرض الاعمال على الله والناس في صيام اقرب الى الله عز وجل، ومثل الاثنين يكون الخميس، لانه الخميس مثل ما الاثنين وقد يكون ارفق من جهة كونه أخف عليهم، هذا العموم ليس هناك دليل تخصيص الاثنين، لكن لو خصص الاثنين لا حرج، لأن أصل تخصيص الاثنين كان يقال أخرج الاثنين لا حرج، أما بالنسبة للزومي واعتقاد وجوبي فليس هناك دليل على لزومه ووجوبه، فرق بين أن نقول يخصص يوم للخروج هذا ثابت في السنة ولا إشكال، لكن اعتقاد أنه واجب ليس بواجب، والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ هل يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة إذا دعا الخطيب؟ أسابكم الله.
رفع اليدين في خطبة الجمعة لا يشرع إلا عند الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه حين استسقى، فدل على أنه كان من هذه إذا دعا أنه لا يرفع إلا في الاستسقاء، ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله على أنه لا يشرع الرفع. ولما رفع عمرو بن سعيد الأشتق على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال الصحابي تبا لها من يديني قصيرتين، وهذا انكار له، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على ان يشير باصبعه، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا ونحو هذا، ما كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه في دعائه، والله تعالى اعلم.
اسابكم الله. فضيلة الشيخ امرأة عليها عدة كفارات ايمان هل تكفر كفارة واحدة المتعددة؟
هذا فيه تفصيل، اذا حلفت اليمين على شيء واحد وكررت اليمين قالت والله لا اخرج، ثم بعد ساعة قيل لا اخرجي قالت والله لا اخرج، ثم اليوم الثاني قيل لا اخرجي قالت والله لا اخرج، فلو حلفت الف يمين على هذا الشيء المعين فكفرته كفارة واحدة. واما اذا كانت حلفت ايمانا متعددة على اشياء متعددة فان الكفارة فيها متعددة بتعددها، وذلك لاختلاف اسبابها، فكل يمين تستقل بحكمها ويجب التكفير على كل واحدة منها منفردة عن أختها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ ما حكم إدراج الوضوء في الغسل سواء كان للتبرد أو للجنابة أو للجمعة؟ أسابكم الله.
ما حكم
إدراج الوضوء في الغسل؟
لا حرج أن يدرك الإنسان الوضوء تحت الغسل، فتنوي قبل غسلك أن تصلي بعد الغسل، هذا لا حرج فيه، وفي حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ بعد غسله، كان بعد الغسل يصلي مباشرة، فأجمع العلماء على أن من نوى بغسله أن يصلي أنه يجزي، سواء كان الغسل لجنابة أو كان غسلا مستحبا، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ متى تصلي المرأة الصلوات الخمس؟ هل هي بعد انتهاء الإمام من الصلاة أم بعد دخول الوقت مباشرة؟ أسابكم الله.
إذا دخل الوقت يجوز للمرأة أن تصلي، فإذا سمعت النداء أو غلب على ظنها أن وقت الصلاة قد دخل
فإنها تصلي والله تعالى أعلم. فلا تلزم بصلاة الإمام ولا يجب عليها أن تتقيد بصلاة الإمام، وإنما يتقيد بصلاة الإمام الرجل في يوم الجمعة. إذا كان قد ترك الجمعة تعاونا فإنه لا يصليها ظهرا إلا بعد صلاة الإمام للجمعة، لأنها لا تجب عليه ظهرا إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة وفواتها عليه، كما بينا ذلك في باب صلاة الجمعة والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا وصلت المسجد والجماعة في التشهد الأخير فتجلس معهم للتشهد ثم أتم 4 ركعات مثلا في صلاة الظهر، أم ننتظر حتى يتجمع بعض المتأخرين ونقيم جماعة جديدة؟ أصابكم الله.
من دخل المسجد وجب عليه أن يدخل مع الجماعة لظاهر السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فما أدركتم فصلوا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. فقال: فما أدركتم، فلم يفرق بين قليل ولا كثير. ولذلك يقولون إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ترك الجماعة حتى قال للرجلين: ما منعكما أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ مع أن أحدهما كان قد صلى في رحالهما، فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فكون الإنسان يدخل والجماعة قائمة والإمام في صلاته ويبقى واقفا ينتظر تسليم الإمام، هذا لا أصل له من جهة الدليل العيني، أي ليس هناك دليلا يستثني هذا العموم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينص العلماء رحمه الله في حديث أبي هريرة في الصحيح على أنه ينبغي، ومنهم من يقول يجب عليه، أن يدخل مع الإمام ولا يتخلف. وقد جاء الأمر في بعض الأحاديث في السنن مفسر، قال: على أي حالة أدركتمونا فصلوا، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يدخل على الحالة التي يجب عليها الإمام. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس والعامة أنهم يرون الإمام ساجدا فيقوم حتى يرفع الإمام من سجوده، وهذا فوات للخير وفوات للبركة. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا وجد الإمام ساجدا أن يسجد، فإن الله يرفع بها درجة ويعظم له بها الأجر، وقد يستجيب الله له الدعاء، فقد يوافق بابا مفتوحا في السماء فيستجاب له. وفي الحديث الصحيح: فقبل أن يستجاب لكم، فيترك السجود ويترك الفضل والدرجات وينتظر حتى يقوم الإمام. ولذلك يفوته الخير، يفوته أولا وقت الصلاة، لأن هذا القدر الذي فيه السجدة يعتبر من أول الوقت. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. يعني ربما لحظات يسيرة خير للإنسان من الدنيا وما فيها. فهذا القدر اليسير تدركه والإمام راكع، تدركه والإمام ساجد، تدركه والإمام جالس بين السجدتين وهو يتشهد، على أي حالة أدركت الإمام صلى رحمك الله وادخل مع الجماعة، هذا هو نص السنة. وأما كونه يتأخر ويقول أريد الجماعة الثانية، فإنه إذا صلى مع الجماعة الأولى أدرك فضل أول الوقت وأدرك فضيلة الجماعة الأولى. وإن كان لم يدرك حكم الجماعة، وفرق بين قولنا أدرك حكم الجماعة وبين قولنا أدرك فضل الجماعة، فقد نص العلماء على أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام الأول أنه يكون مدركا لفضل الجماعة الأولى. ولذلك قالوا في رواية 27 درجة و25 درجة، قالوا 27 لمن أدركها كاملة و25 لمن أدركها على آخر حظها والست بينهما لمن أدرك ما بينهما. ولذلك من السنة أن الإنسان يدخل مع الإمام، وهذا هو الذي حرص الإسلام عليه من اجتماع الشمل، وكان الإسلام يريد أن يجتمع الناس وأن لا يتفرقوا وأن لا يكون ذلك سببا لزوال المعنى الذي من أجله قصدت صلاة الجماعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.